أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث عن الأخلاق التي ينبغي أن تكون على عكس السائد بيننا من الأخلاق. كان الحديث عن فقرة من دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد عليه السلام، وفي هذه الفقرة يحدد كيف أننا يجب أن نحرص على الحب والصفح والتسامح، بحيث نعامل الآخرين كما نريد أن يعاملونا، فلا تجد البغضاء مقرا في قلوبنا، وإنما قد تعبر البغضاء عبورا سريعا، ثم نتوب إلى الله عز وجل من التفاعل ولو العابر معه. هذه الأخلاق السائدة بيننا هي أخلاق من غرتهم الدنيا، والأخلاق التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، كما ورد في الصحيفة السجادية في دعاء مكارم الأخلاق، هذه الأخلاق هي أخلاق أبناء الآخرة. وفرق كبير بين أبناء الدنيا وأخلاقهم وبين أبناء الآخرة وأخلاقهم. ولأننا في أجواء زيارة الأربعين، يجب أن نقف عند العبارات التي تحدث فيها الإمام السجاد عليه السلام، أو تحدث فيها المعصوم الإمام الصادق سلام الله عليه، عن أخلاق الذين قاتلوا الإمام الحسين. كانت أخلاقهم أخلاق أبناء الدنيا. يقول الإمام عليه السلام: وقد توازر عليه، يعني تآزر وتعاون على الإمام الحسين، من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه، وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملت الأوزار المستوجبين للنار. إذن أخلاق الذين حاربوا الإمام الحسين عليه السلام هي أخلاق المغترين بالدنيا، لأنهم من أبناء الدنيا، فأخلاقهم أخلاق الدنيا والاغترار بها. والمفروض أن يكون المسلم في الدنيا يعيش في هذه الدنيا لكنه من أبناء الآخرة، تماما كالغريب عن وطنه الذي يعمل ويتعب ويكد ويجد، إلا أن وطنه في مكان آخر. هذه الدنيا ليست وطنا لنا، هذه الدنيا ممر وليست مستقر. فإذا حمل المغترب أخلاق المنطقة التي يكون فيها وتنكر لأخلاق وطنه، عندما يرجع إلى الوطن سيكون غريبا. إذا كان الأهل في الوطن والناس في الوطن قد حافظوا على أخلاقهم على أصالتهم، سيكون غريبا بينهم. كذلك الشخص الذي ينتقل إلى الآخرة، وأطال الله أعمار الجميع، لكن هذا الانتقال لابد منه. إذا كان قد تطبع بأخلاق الدنيا فإنه لا يرتاح في آخرته، يبقى غريبا في الوطن، يعني يكون من أهل العذاب، من أهل الشقاء، من أهل النار، لأنه لم يستعد لآخرته. المهم أن نتنبه إلى أن هذه الأخلاق السائدة بيننا أخلاق ردات الفعل الغرائزية العفوية، أن واحدنا بيعطي حاله حق أنه يتصرف مع مختلف الناس كما يريد، كما يحلو له، حسب ما بيجي على باله، ولذلك الجواب عنده حاضر. هذا بأصبه وهذا بيقول له اطلع برا ولي، هذا بيعبس بوجهه، هذا بيصرخ بوجهه، يعني هو الإله الذي يتصرف كما يحلو له، ولا كأنه في دين وقوانين إلهية وأحكام شرعية وحدود لازم يلتزم فيها. هذه الأخلاق الغرائزية هي أخلاق حيوانية، تكرم الحيوان هو الذي لا يلتزم بنظام. إذا واجهه أحد بأذى حيوان بيؤذي، إذا تكرم لبط بيلبط، إذا انضرب بيضرب، إذا فإذا الإنسان بده يتصرف بهذه الطريقة فأين هي الإنسانية؟ مهم جدا أن نفكر بهدوء كل واحد بينه وبين نفسه، أنه هذا السائد بيننا بتصرفاتنا، كل واحد يفكر بتصرفاته بدون دهونة، بدون تمويه، بدون نفاق، لأن الله عز وجل لا يخدع عن جنته، والملائكة يسجلون حقيقة أعمالنا، والتي نجدها أمامنا هي صورتنا الحقيقية، نوايانا هي التي تظهر في الآخرة يوم تبلى السرائر. يعني شو هي النوايا؟ تظهر صورتنا بحسب هذه النوايا. إذا كان البغض والحقد والضغينة هو الغالب على الباطن، فبيكون باطن مظلم. مع وجود هذا الباطن المظلم المتعلق بالدنيا، ما بيقدر واحد يصلي بخشوع أبدا، لأنه هو من عالم آخر. فإذا طبيعي جدا أن يفكر كل شخص منا وحده، هل هذه الطريقة التي أتعاطى بها مع الناس طريقة صحيحة إنسانية؟ شو معنى الأخلاق لك؟ شو معنى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ شو معنى أنه واحد بده يجاهد نفسه الجهاد الأكبر؟ إذا التدين حسب ما عم نفهم هلأ، إذا ما بده جهاد أكبر، إذا التدين أنه واحد بيظل مثلا أخلاقه مثل ما هي، لكن بكثر الأوراد والعبادات، والأوراد والعبادات بدون حضور قلب، هذه أي شخص ممكن يعملها، ممكن واحد يهودي نستأجره ويجي يعمل هالأعمال هذه، يعني ما فيها ميزة إنسانية، ما بتنفع صاحبها. بينما إذا كان التدين هو محاربة الأخلاق السيئة واستئصالها وتقويم الإعوجاج في هذه النفس وجعلها في الصراط المستقيم، هذا الجهاد الأكبر. طيب بين نحن بعاد عنه، ما عم نشتغل على أساس الجهاد الأكبر. جهاد الأكبر أنه معناها دائما بدنا نكون بحالة أصعب بكثير من حالة المجاهد في الجبهة، وأصعب من حالة المجاهد في الجبهة في أصعب حالات الجبهة، أنه بيكون في قصف من البحر والجو والمدفعية من البر وفي قنابل وعبوات مدري شو. المجاهد بيكون عم يبذل جهد كبير ويشعر بالخطر ويحذر بشكل دائم، لا نوم نوم ولا أكل وأكل. كذلك الذي يريد أن يعيش الجهاد الأكبر لا أكله بظل الأكل العادي، لا نوم النوم العادي، بظل حذر حكيه مع الناس مش هو الحكي العادي. يعني ينبغي أن يظهر الجهاد الأكبر والاهتمام به في حياة الشخص وتصرفاته. هذه الأخلاق السائدة بيننا هي نتيجة الاغترار بالدنيا، نتيجة الانخداع بالدنيا، وقد توازر عليه من غرته الدنيا. كم حذرنا القرآن الكريم من الاغترار بالدنيا، كم حذرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهل البيت عليهم السلام. في كل مرة نقرأ دعاء كمال واللي بيقرأه على طول معناها كل جمعة بيقول وخدعتني الدنيا بغرورها، يعني تحذير من الانخداع بالدنيا، لأنه بشكل عام نحن مخدوعين بالدنيا وأيمن عم نركض وراها، ولا نريد أن ننسى نصيبنا من الآخرة. يعني بعكس المبدأ القرآني أنه مفترض أن نصب كل اهتمامنا وكل جهدنا على الآخرة ولا ننسى نصيبنا من الدنيا، نحن لا، مركزين كل جهدنا على الدنيا ومحطين الآخرة على الهامش، مش عم ننسى نصيبنا من الدنيا، ومنعتبر أنه يعني نحن عم نشرع على الله عز وجل، بيقلنا هو سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ونقول الحمد لله لك الشكر يا ربي، ونحن الحمد لله اللي هديتنا والحمد لله كذا، وآيمين الركض ورا الدنيا والآخرة حاطين عجن، يعني واللي ما بده يعجبه ما يعجبه. نحن هيك، نحن مقررين أن يكون تديننا هيك. بين قوسين لما بين آل الإمام المهدي أرواحنا فداء يأتي بدين جديد، شو يعني دين جديد؟ مثل هالأمور هذه، أنه إذا هلأ الإمام سلام الله عليه بده يقلنا بخمس أوقات الصلاة بكم تكونوا بالجامع وعلى الوقت، والجهاد اللي بده يروح على الجهاد فيش عنا مجاهدين ومجتمع المقاومة، فيش بالإسلام هيك. في ثلاثة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رايحين على المعارك بس مرة ما راحوا، نزل القرآن أمر المسلمين بمقاطعتهم، الناس كلهم قطعوهم راحوا عبيوتهم نسونهم ما حكوا معهم لأن الرسول أمر بمقاطعته، إلى أن نزلت الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا تاب الله عليهم، رجع المجتمع مشي حاله معهم صار يحكي معهم. إذن ما عندنا مجتمع مقاومة وعن كل الناس مجاهدين وهن بدهم يأمنوا حق السلاح والمصرف والخصوصيات، هني بدني أمنه. المقداد العظيم ببعض الغزوات بيجي لعند النبي صلى الله عليه وسلم بده وسيلة نقل، ما في لأنه كانت المعركة بعيدة، فتولى وأعينهم تفيض من الدمع، الآية نزلت فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع. فإذا السائد هو الاغترار بالدنيا، بتصير الأخلاق هي أخلاق الاغترار بالدنيا. الأخلاق اللي عم يحكي عنها الإمام السجاد عليه السلام نقيض هذه الأخلاق. الاغترار بالدنيا من جملة الآيات التي تحذر منه، الآيات كثيرة بالقرآن الكريم، من جملة الآيات يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان الذي هو كثير التغرير، لذلك صار غرور يعني صيغة مبالغة. سؤال: إذا أردنا أن نعرف ما هو أصل الاغترار بالدنيا، شو الأصل؟ شو المرض اللي إذا ضرب الإنسان بصير من المغرورين بالدنيا؟ الجواب: المال، حب المال أصل الاغترار بالدنيا. حب المال يؤدي إلى عبادة المال، يؤدي إلى الشرك، إلى الكفر، لأن الإنسان أو بيعبد الله عز وجل أو بيعبد هواه، أهواءه، رغباته، والمال بيأمن له كل رغباته، فالمال بصير إله إذا ما انتبه الإنسان، المال بصير إله. فإما أن يكون الشخص يعبد المال أو بيكون مشرك، بيعبد الله وبيعبد المال، عنده ربان. إذن حب المال أصل الاغترار بالدنيا. هون في مسألة حساسة، المال يدور أمره بين الضرورة والضرر، يعني لا بد من العمل لتحصيل المال، لكن تحصيل المال لشو؟ حتى نعيش على طريقتنا نحن عايشينها، أنه الفقير مترف، إلا بعض الفقراء، في فقراء عن جد فقراء، وممكن يكون بعضهم هول صاروا فقراء لأنه مسرفين، لأنه مبذرين صاروا فقراء، لو بيلاحظوا أنه يعني يعتمدوا الاقتصاد والتدبير والتوفير، لو بيظل واحد قبلان يعيش مثل ما كانوا عايشين أهله، خصوصا لما بيكون فلاح من الضيعة، إذا بظل عايش مثل ما عايش أهله، المصاري اللي بتوصل وبتكفيه وبتكفي بيتين معه. بس إذا صار إنه أي شخص هو لازم يكون عنده على الأقل تليفون خليوي، والفرش والمرش والسيارات كمان، يعني دائما في هيك يعني قديش في حصل أكثر. إذا منجمع الزايد بثمن السيارات عند المؤمنين مشايخ وغير مشايخ، منحل مشكلة اجتماعية كبيرة. بس هذا الزايد بحق السيارات، إنه بدل ما يكون مثلا هالسيارة حقها 30 و40 ألف و50 ألف، تكون سيارة ب15 ألف دولار، ما بتقطعه ومنيح، أو أبو 10 آلاف دولار، مهم إنه ما تقطع وقوي. إذا منشيل الزايد على الحاجة منحل مشاكل بالمجتمع كبير جدا. إذا منشيل الزايد بمصرف اللي منقول عن حالنا فقراء، منشيل الترف البذخ اللي زايد، أو تنوع الأكل، أو أنه والله أكثر الأيام إذا مش كل الأيام لازم يكون في لحم، إذا منشيل هذا الزايد، حتى لما بنجاب لحم قديش بنجاب؟ قد حاجة البيت؟ قد الحاجة الحقيقية؟ إذا منشيل الزايد بيطلع كمان مبلغ كبير. إذا حب المال، العلاقة بالمال تدور بين الضرورة والضرر. في ضرورة لازم ينشغل لتحصيل المصرف الطبيعي، بس الإنسان لما بيوصل لعند بطنه ورغباته ما بيعود يحدد سقفه، بصير دائما بده أكثر، بده زيادة، إلى حد أنه صار شيء طبيعي جدا بالمجتمع أنه المرأة حتى المؤمنة المهم أنه طباخة أصلية، تدبير المنزل أهم من العبادة، أهم من العلم، أهم من كل شيء، انه ما بيقيم قيمته الزوج اذا كانت هالمرأة مثلا ما بتصلي اول الوقت، ما بتحرص على دراسة فقه، ما بتحرص على الاذكار والاوراد، ايه مقيمته اذا كانت المرأة ما بتعرف تطبخ، او اذا بعض الطبخات معها احترقت او خربت او ما شابه؟ انه هي الشغلة يعني كأنه شرط اساسي وصفة رئيسية لابد منها للمرأة انه تكون طباخة. مرة اخوات اجوا بدهم يعملوا مجلة قديمة، هذه عم يشاوروني انه الهيئات النسائية بعتقد انه بالتخطيط للمجلة، قلت لهم مش بكرة تجيبوا لنا انه الطبخ والنفخ والتدبير المنزلي هذه خلوها فيها ناس بيشتغلوا فيها، انتوا اشتغلوا بشي تاني. فلما شفت الخطة النهائية اللي حاطينها، حاطين جهاد المنزل، انه يعني بدنش يحطوا الطبخ والنفخ والتدبير المنزلي، بدن يعطوها قصة هيك الى علاقة بالاسلام وبالمقاومة. جهاد المنزل، جهاد المنزل مش واجب على المرأة، واجب انه الرجال يتعامل مع المرأة باخلاق، هي بتصير تشتغل باخلاق قربة الى الله. ومجرد انه يعرف انه هي المسؤولية مش عليها، وهو يعني بده يتصدى للحل، من افضل انواع الحل انه هي تتبرع بهالعمل وهو يقدر وضعها. المهم انه في داعي للمال لاجل تحصيل المقدار اللي بكفي، مقدار ينسجم مع الكفاف والقناعة وتأمين الضرورات. ما زاد عن تأمين الضرورات من المال هو ضرر محض يصرفه الإنسان ويحاسب عليه في الآخر، وقد يدخل به النار. هذا اللي بيزيد عن الحاج، قد يدخل بسببه النار. خليني أوقف عن مجموعة أمور هيك سريعة على السريع. إذا قرر الشخص أن يقلل حب المال، فمن أين يجب أن نبدأ؟ الله عز وجل بحذرنا، بيقلنا بسورة الحسين، لسورة الفجر، سلام الله على الحسين، وتحبون المال حبا جما. هذه مشكلة حقيقية، لا شيخ ولا حج ولا حدا يحط راسه مثل ما بيقولوا، طم راسه بالرمل مثل النعامة، وانه لا ما منحب، هي بسيطة، يعني حدا شايفها من الناس بس الله شايف. يا قلب، هل تحب المال اكثر من الثواب بذمتك بشرفك ايها القلب، او تحب الثواب اكثر من المال؟ اذا قالوا لك عملنا لك مثلا 100,000 صلوات تلاقي شغل مهم، بس اذا واحد قال لك هذه 100,000 ليرة بذمتك اين واهم عندك؟ فاذا صاروا 100,000 دولار شو بصير؟ اذا قال مثلا 1,000,000 صلوات و 100,000 دولار بذمتك، اين اللي برن عندك اكثر؟ هالامور خلينا نفكر فيها بيننا وبين ربنا عز وجل قبل ما ننزل على بورنا، وأطال الله أعمار الجميع، قبل ما الملائكة يسألونا عن ربنا، لأنه كثير منا بيكون جوابه بالقبر ربي المال، المال ربي. ما بيقدر اللي عابد المصاري بالدنيا، ما بيقدر إذا مات يقول الله ربي. ما نتصور انه السؤال بالقبر سهل، انه الملائكة بيسألوا من ربك، فنحن منجوب من الله ربي، لانه مقضين عمر نحن مرئينا هيك منقول الله ربي وقلبنا بمكان تاني، قلبنا يعبد شيئا اخر. بالقبر اللي كان بحب شغلي بالدنيا وقلبه مشدود الها ومربوط فيها هي ربه. فكل واحد بيحكي شكل. وفي احد احفاد الشيخ الانصاري كان من اهل العبادة، بس كان عنده قدرة انه مش بس هو بيسمع شو بيقولوا الميتين، بيقدر يخلي غيره يسمع. كيف واحد بيعطي التاني ناظور ليلي بصير بالليل يشوف أضاك مش شايف، غيره مش شايف. هذا عبد صالح كين من أحفاد الشيخ الأنصاري بيقدر يخلي غيره يسمع الميتين شو بيقولوا. أخذ معه واحد على المقبرة، فكل واحد شو كان يحب الدنيا ومتعلق فيه وبقاتل عيده بيقول هالشغلة الفلانية يا ربي. يعني لما بنشوف القصة وتفاصيلها انه هذا كان مقضي عمره بحب التفاح، فبيقول تفاح تفاح، بيظل يردد بقبره هيك مش لا اله الا الله ولا ذكر. اللي متعلق قلبه بالمصاري، اللي متعلق قلبه عموما، هالامور بترجع للمال. حتى اللي كان بحب التفاح قديش كان قلبه قبال المال يعني. فالمشكلة حقيقية بما يتعلق هذا القلب، هل يفهم القلب قيمة رضا الله عز وجل؟ والله بيفهم قيمة انه صار معه مصاري ونفسه رضيت انه هو شايف حاله. اذا كان واحدنا تعلق بثواب الله اكثر، بتعرف وين بتبين النتيجة؟ سواء معه مصاري ولا ما معه مصاري بيكون احساسه نفس الشيء. اما اذا كان معه مصاري بحس انه هو قوي وملان وشخصيته هيك يعني بتقدر تتعاطى مع الاخرين بكل راحة، بينما اذا ما معه مصاري بيشعر بانكسار. طيب ليش بالروايات بيعلمونا اهل البيت عليهم السلام كن بما عند الله اوثق منك مما في يدك؟ يعني ما معك مصاري بس انت واثق انه الله عز وجل هو الرزاق، فما بده يكون وضعك النفسي بيختلف. بدك تكون على صلة بالله عز وجل وثقة به سواء عندك مصاري ولا ما عندك مصاري. هالحالة مش ببساطة نوصلها. سائد بيننا اخلاق المغترين بالدنيا لانه عبادة المال ضاربة أطنابها. إذا أردنا أن نخرج من عبادة المال إلى عبادة الله من أين نبدأ؟ بكل اختصار وعلى الآدمية نبدأ من تقليل الأكل. تقليل الأكل يعني ما عم أقول إنه واحد يأكل بحيث يضر بصحته، ولا عم اقول انه مباشرة كل الزايد عن حاجته يتركه، لا، يترك الزايد عن حاجته بالتدريج. بيبدي بالاول انه هذا اذا بده يكمل، اما اذا بده يتظاهر له يومين ثلاثة وعاود يبطل ويرجع الى قواعده غير سليم هذا شيء اخر. يبدي بالاول ان يقوم عن الطعام وهو يشتهي، يعني ناقص لقمة لقمتين بعد حابب يأكل بس ما كمل لأنه اللي أكله كافي. بعدان بيزيد هذا اللي قام عن الطعام وهو يشتهيه، بيصير شهوة أكثر، يعني قلل مش لقمتين، أربع خمس لقم مثلا، إلى أن بيوصل لمرحلة أنه يأكل القليل. ممكن بالبداية بس وجبة من الوجبات بيأكل فيها قليل والباقي على رسله وطبيعته، لكن يقوم عن الطعام وهو يشتهي. بعدان بصير بوجبتين بيقلل، بعدان بصير يقلل بثلاث. شو التقليل يعني؟ أي شيء بضر بالصحة حرام، ما لازم أنه ما يعطي جسمه اللي بيحتاجه، بس اللي بيحتاجه الجسم مش هو بيحدده، مش نحن اللي منحدد، لأنه نحن نميل إلى كثرة الأكل بدون داعي، الغريزة عمياء. بدنا نشوف على الأقل طبيب أو خبير بالتغذية أو واحد هو مجرب بيعرف حاله أنه هذا مكفي. الأكل القليل بضر الصحة هذا كلام مرفوض. أمير المؤمنين سلام الله عليه بيقول أنه ورب قائل إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن منازلة الأقران إلى أن يقول ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودة وأورى وقودة وأبطأ خمودة. عندنا بالروايات انه كثرة سقي الزرع الماء تفسد الزرع، كذلك كثرة الاكل والشرب تفسد الجسد، مش بس الجسد تفسد الروح ايضا. فاذا ما حدا يتصور انه الصحة والسلامة الى علاقة بكثرة الاكل ابدا. الله عز وجل مصمم الانسان، خالق الانسان بطريقة انه القليل يكفيه. ابن سينا كان طبيب شهير جدا، بيقول إذا بلغك عن شخص أنه بيكتفي بتمرة باليوم فما تتعجب، وأنه مع أنه أكله تمرة باليوم قوته غير عادي، بيقول ما تتعجب، لأن الروح إذا أعرضت عن الجسم فإن أقل القليل يكفي الجسم. شو اللي بيخلي الجسم يأكل كثير؟ هذا الجشع النفسي من الروح، من النفس، لأن الروح متعلقة بالدنيا مش متعلقة بالآخرة. صاحب هذه الروح من أبناء الدنيا مش من أبناء الآخرة. يعني اللي متعود أنه يفكر بالقيام بالمثل بيظل عنده جوع القيم، جوع المثل، بس اللي ما بفكر لا بقيم ولا مثل ولا شيء بيظل جوعه لشو؟ بده ياكل وبده يشرب وبده يروح وبده يجي، وهيك يعني بضل يلهوط. الجشع منين بيجي؟ نتيجة الإقبال، إقبال الروح على الدنيا. فإذا في عنا حاجة للأكل بمقدار معين، لكن هذا المقدار المعين ينبغي أن يحدد بموضوعية مش بحسب شهوتنا. إذا بدي الإنسان يقلل من الأكل، يعني اعتمد قلة الأكل، لواني بيوصل؟ بيوصل بالنتيجة لتقليل حب المال تلقائيا، لما ما عاد بده يأكل كثير، ما عاد بده يصرف كثير، ما عاد مصرفه كثير، ما عادت حاجته للمال مثل ما كان عامل حاله، مثل ما هلا نحن بشكل عام بيورط حاله واحد بأموره بمصارف، وبصير بده يأمن مال كيف ما كان. طيب إذا قل الأكل قل حب المال، إذا قل حب المال شو بصير عنا؟ شو الفوائد؟ أول شغلة بيرتاح الإنسان، يعني بيوفر جهد، يعني التعب اللي كان بيتعبه بالأول ما عاد يتعبه. يعني لما بده يأمن دوامين حتى يأمن المصرف للبيت بصير دوام واحد بكفيه، وانه اذا عنده دوام واحد وبعد الظهر ما عنده دوام تاني بشوف بدي يشتغل على السيارة، بدي يشوف له شغلة تاني. لما بيقل الاكل بيقل حب المال، اصلا بتقل الحاجة للمال، بتوفر جهد. بعد مع الجهد شو بتوفر؟ بتوفر وقت، صار عنده وقت اكثر. هذا الوقت الاكثر له فوائد على الاسرة عجيبة. هلأ كثير من الأسر الشكوى وين؟ أن الرجال والمرأة ما عم يقدروا يقعدوا مع بعضهم يتفاهموا حول وضع الأسرة، هيك يحكوا مثل البشر، مثل ما بيحكوا البشر مع بعضهم، لأنه الشغل شغل وبالبيت تلفزيون. وبتقلي إحدى الأخوات قدام زوجها أنه جاي من برا عم يحكي على التليفون، على التليفون هيك، وبيأشر لها أنه حط الغداء، وبعدان على السفرة انه القنوات هالريموت بايده من مكان لمكان، وخلصوا ام خاطركم، وجد ظهر هو عم يحكي على التليفون. تقليل الاكل بوفر جهد، بوفر وقت، بصير في مجال البشر يتعاملوا مع بعضهم كبشر. بالاضافة لهذا، تقليل الاكل بيقلل حب المال وبيوفر الجهد وبيوفر الوقت وبيقلل الخصومات، العداوات. مثال من مثل العداوات، انه لانه محتاج مصاري كثير بده يتدين، يتدين وما بيقدر يوفي، وبيصيروا يتشكوا عليه، وبتأدي القصة لعداوات وخصومات. مثال من مثال امثلة الخصومات على يد المال، الخلافات بين العوائل على الترك، لأنه هذا المتمكن منه حب المال بشوف أنه راح يأخذ منه نص دلوم، بيقول لك عم ياخذوه من طريق اولادي، وبصير يكربس لبيه ولامه ولمدري مين، لانه بده يحصل هو. ما يعني اللي بيعبد المال ما بيشوف قدامه شيء تاني غير المال. تقليل الاكل بيوصل لتقليل الخصومات. بعد تقليل الاكل يساعد على تحسين الاخلاق. كيف تحسين الاخلاق؟ اولا انه الانسان بيشرح فكره، لما بياكل كثير ما بيعرف يفكر منيح. ثانيا انه صحته بتظل هيك بشكل معقول يعني متوازن، فما بيكون معبأ لما انقلت خصوماته مع الناس وصار عنده وقت ومش ملحوق وهيك، بيكون مرتاح. المرتاح قادر انه يصبر على شغلة صارت بالبيت. اذا هو معبأ وانكسر صحن بيعمل مشكلة، لانه قدرة على الصبر ما عنده، مستنفد. المرأة هيك والرجال هيك، بينما اذا ارتاحوا شوي منين تبدأ الراحة من قلة الاكل. طيب تقليل الاكل يساعد على الاستعداد للاخرة. شوي بكن واحد بيعقل بيهدى بشوف انه انسان وين رايح انت. هي بتجي الحالات مع قلة الاكل، اذا بتلاحظوا بالصيام عصار النهار بيكون واحد اصفى من الظهر وقبل الظهر، لانه جاع اكثر، فبيكون فكره بيشرح بطريقة مختلفة. يعني الجانب الروحي البعد الروحي بيتحسن فيه. ثم تقليل الاكل يوفر اكثر المال الذي ينفق للعلاج، لانه هلا المنهج السائد عنا شيء جنون، انه واحد بيتعمد يمرض حاله. كيف بياكل كثير اكل كثير؟ اصلا هذا الاكل السائد عنا خلاف الطبيعي. الطبيعي مش هالخلطة اشكال والوان ومدري شو 20، يعني الطبق الواحد احيانا بيكون فيه 20 لون 20 نوع. لما بنسمع انه امير المؤمنين عليه السلام كان يكتفي بالخبز والملح، او الخبز والخل، او الخبز والزيت، او مثلا الكراث والملح الجريش الملح الخشن، نحن هؤلاء. او مثلا الامير عليه السلام كان يكتفي بالخبز والعنب. نحن الخبز جزء من جزء من الاكل، والعنب مع غيره آخر شيء، هو اللي خارج الأكل أو الزيادة اللي لابد منها. هي الخلطة والتفنن بزيادة الأكل هذه إلى علاقة باللي مخلدين بيشعروا أنه مخلدين في الدنيا. طيب تحسين الاستعداد للآخرة إذا مرتبط بتقليل الأكل. توفير أكثر المال الذي ينفق للعلاج أيضا مرتبط. بعد تقليل الأكل يوفر المصارف على الديكور والبذخ والتياب اللي ما إلى حاجة. أمتى واحد بصير يفكر بالدوكرة وهيك؟ لما بيشبع ويتخم بصير يفكر بالأمور التانية زيادة عن الحد. بنفس الوقت تقليل الأكل يقلل من الوقوع في أسر الغرائز الحيوانية. اللي بده يتجوز تنتان وثلاثة وأربعة على تنعد شو؟ إذا لو جوعان شوي ما بيوصل لهم. هلأ هاي المسألة ممكن تقنع كثير من النساء بأهمية قلة الأكل، لأنه بعش رجال يتجوزوا. بس المسألة أهم من هيك بكثير، مسألة بمستوى الاستعداد ل الآخرة، مستوى المحافظة على جوهرة الإنسانية. هاي الأمور كلها مرتبطة بقلة الأكل. خلينا نشوف أحد علمائنا الكبار صاحب كتاب جامع السعادات شو بيقول عن البطن والأكل. يقول والبطن منبت الأدواء، منبت الأمراض والآفات، الآفات منها اللي ذكرت، المرض، الخصومات، أنه الأسرة ما بتعود تفهم مع بعضها لأنه ما بتقعد مع بعضها الأسرة. وينبوع الشهوات، البطن منبت الأمراض والآفات، وينبوع الشهوات إذ تتبعها الشهوة الحيوانية الغريزية، والإفراط في الشهوة الحيوانية بيجي منين؟ من الشبع. وتتبع شهوة الطعام والشهوة الحيوانية شدة الرغبة في الجاه والمال. مش قلت أنا أنه سبب حب المال هو كثرة الأكل؟ كثرة الأكل بتوصل لتعزيز وتقوية وتجذير حب المال في النفس. ليش بيدور على الجاه والمال؟ حتى يحسن أكله ووضعه الغرائزي. تعدد الزوجات بيجي بهالسياق. ويتبع ذلك أنواع الرعونات. هلأ إذا بدنا نشوف نحن مثلا واحد فاسد تكرمه بيشرب خمر، بيدور على الموسيقى، بيدور على حفلات من رشوة، هذا لما بيشبع بصير يفكر هيك. إذا عن جد هو ما عم يأكل كتير ما بيوصل لهون. بعد، وتتولد من ذلك آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والعجب والكبر. شو صار عنا؟ كثرة الأكل شو بتسوي؟ بتقوي الشهوة الغرائزية في الإنسان. الشهوة الغرائزية بتكون سبب بالجاه والمال، يعني كثرة الأكل مع قوة الغريزة الجنسية بيقوى عنده البحث عن الجاه والمال حتى يحصل الأكل أكثر وأنواع الأكل ويتفنن ويصيروا هيك تأمسوا وشغلوا وبتجنن وإلى آخره. كله عد شو؟ لأنه شبع صار يدور على المزيد، وبصير يدور أنه بده يتزوج. إذا مرأة هي بصير تفتعل مشاكل مع زوجها وتطلب الطلاق، هي ما عاد عاجبها هذا الوضع، ما عاد عاجبها، والسبب بيكون له علاقة بكثرة الأكل. والمسألة مش هون انه والله انه هذا الشخص اخلاقه كذا، البشر كلهم تقريبا نفس الشيء. او الرجال لما بصير يقول بدوش مرته ما عاش في يعيش، هو لانه بطر صار بده يتزوج وهي مش قبلاني. لما منشوف انه عنا بالروايات مثلا كتاب واحد اداب النفس العنافي، قلت عنه الجمعة الماضية، سيد محمد العينافي من عينافة، عالم كبير من علمائنا القدامى، مؤلف كتاب آداب النفس فيه حوالي 100 صفحة عن الجوع، فضيلة الجوع وقلة الأكل. هالروايات نحن كلها حطينا على جنب وأمين الركض وراء التدبير المنزلي والولائم. أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده والي على البصرة عثمان ابن حنيف، وصل خبر لأمير المؤمنين أنه هذا عازمين وعزيمة. فالأمير أطلق خطبة موجودة بنهج البلاغة، بعث له كتاب رسمي، يعني الخليفة الرسمي أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني كيف هلأ مثلا حاكم البلد الأول بالعالم، كانت الدولة الإسلامية بوقتها القطب الأوحد. بعث له رسالة أنه بلغني أنك دعيت إلى وليمة لأحد فتيان البصرة، تنقل إليك الجفان وتستطاب لك الألوان وإلى آخره. يعني خلد الوليمة والنهي عنها لأبد الأبدين، وهذاك يكون يعني تندم حياته إنه أصلا فكر يروح على وليمة. وليمة ونحن بنعتبر مسألة طبيعية. طبعا التوسع على الضيوف مستحب شرعا، توسع على العيال مستحب، بس التوسع شو هي؟ توسع انه يكون الاكل اللي بينكب هذا المقدار هذا من الولائم وغير الولائم بجوز؟ طب هذا اسراف حرام. والتوسعة على الضيوف مستحب، مش جنون مستحب، هذا جنون حرام. انه مثلا والله انواع الاكل النادر وكذا، الاحنف ابن قيس بيقول دعا معاوية على اكل، فشاف نوع من الاكل بحياته مش شايف، وقال له شو هذا؟ قال له مصارين البط. بس انتبهوا، مش حدا هلا يفكر فيها راح يعملها الاكل، انه والله كن انه والله عجبتهم نوع جديد، مصارين البط محشوه بالمخ ومنثور عليها الطبرزد اللي هو سكر، وقتها نوع السكر كذا وقليل جدا السكر. فبكي الاحنف ابن قيس، ما يبكيك؟ قال له صادف مرة، بين قوسين يعني كأنه عم بيقول، علقت مرة وكنت وقت الإفطار عند علي بن أبي طالب، فقدم الإفطار وإذا هو شو طحين شعير وطبعا خشن ومربوط رابطه مسكر عليه. قلت له يعني شو خايف عليه حدا يسرقون أو شيء؟ قال له لا، خايف أنه أحد أولادي الحسن أو الحسين يحط فوقه سمنة عسل شيء هيك، أنا ما بدي أحط فوقه شيء. فمعاوية شو بدي يقول؟ قال له ذكرت من لا ينكر فضله. نحن بنعرف هيك، بنعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمير عليه السلام كان يعمل هيك لأن الرسول كان ملتزما بهذا، نعرفهم هول، بس هذا عجنب. فلتانين فلتتنا على الأكل وأنواع الأكل، والمرة الشاطرة هي الطباخة. نحن بحاجة إلى شاف لعلاج الروح، الشيخ منا بصير بحاجة لحدا يعالج له روحه، مش نتفنن بالدنيا ونركض وراء الدنيا. والبدء بتحسين الأخلاق يكون من تقليل الأكل. شو عم بيقول بجامع السعادات؟ البطن منبت الأدواء والآفات وينبوع الشهوات، وتتولد من ذلك آفة الرياء. واحد ليش بصير يرائي الناس ويدهون للناس؟ ارجع بالأسباب لورا بتشوف بديت من الشبع. وبرجع بقول ما حدا عم بيقول انه بيقدر واحد يعني بجزله واحد يضر بصحته، لا، بس تقدير الحاجة الحقيقية ما نخليها بناء لغرائزنا العمياء، وإنما بناء لطبيب خبير بهالمسألة. ينتج من ذلك آفة الرياء وغائلة التفاخر. تفاخر، أنا ما بنسى أنه شيخ بيقول لي أنه مرته خجلت لأنه مستأجرين بيت جديد، وقالت لوحدي زارتها أنه هوني غرفة النوم، هي ظاهرة هذيك بدها تفرجع غرفة النوم، شافت ما في شيء، فخجلت هو والشيخ خجلان. ولا لأنه ما في غرفة نوم. شو هالفهم الأعوج هذا؟ وعيد هيك بصير إنه ما بيجوزوه لأنه ما عنده شقة، وعيد هيك بصير خلاف على المهر، وهذا حكاية إنه مهر الزهراء نادرين جدا يجتوه. مهر الزهراء بيقولوا هيك بس للرياء، لكن بعدها مطلع له روحه بالمصرف. ومهر الزهراء من جهة، ولازم يكون العقد بقاعة، ولازم المصاريف كذا. مرة قال لي عالم بالإمارات كنت بوقتها، انه ناس بيسألوه ايمتى القمر ما بيكون برج العقرب حتى يكون العقد حسب الاستحباب الشرعي. بعدان بيكتشف انه عاملين الحفلة سفور وكذا بهيلتون، بس انه عم يسألوا عن العقد بده يكون، والقمر لا يكون في برج العقرب بحسب انه مستحب شرعا، يكره العقد لما بيكون القمر برج العقرب. وينتج عن ذلك التكاثر والعجب والكبر، هؤلاء كلهم بينجوا عن شو؟ بينجوا من كثرة الأكل. ويدعو ذلك إلى الحقد والعداوة والبغضاء، هذه الخصومات اللي بتزيد بين الناس. ويفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحش، وكل ذلك ثمرة إهمال المعدة وما يتولد من بطر الشبع والامتلاء. ولو روض العبد نفسه بالجوع وضيق مجاري الشيطان لم يسلك سبيل البطر والطغيان. نياله اللي بيقدر يكفر من الصوم، بس برجع بقول ما نستعجل ونتدرج. واحد هلا متعود على الاكل اقل شيء اكثر من المطلوب بكثير، ويجي عباله اقتنع بهالكلام، يجي عباله بده يقلل الاكل كثير بصير يدوخ، بعد ثلاث ايام بيرجع بياكل وبيزيد كمان. اذا بدنا نكمل بهذا الطريق بدنا نتدرج، خلي يوصل واحد بعد ست اشهر للصوم يوم بالشهر، بعدين بصيروا يومين بالشهر، خلي ولو بعد ست اشهر تاني يوصل لمرحلة هنيئا اللي بيقدر يظل صايم على طول. انا شايف اثنين ثلاثة بيظلوا صايمين على طول، هنيئا لهم، لانه فعلا اللي بيقدر. ما في عنا عمل اقوى لتزكية النفس من الصلاة والصوم، يعني اقوى عمل لتزكية النفس الصلاة والصوم. والصوم بيساعد انه الصلاة تصير بخشوع، تصير الصلاة المفيدة عن جد، وإلا ما بتكون الصلاة المفيدة. الختام لا يمكن الوصول إلى ما يرضي الله عز وجل في مجال العلاقة بالمال، مجال تحسين الأخلاق، إلا بالأمور التالي. أولا القرار بتقليل الأكل والتدرج. ثانيا الالتزام بثلاث أمور: دوام المراقبة، يراقب نفسه عن جد. شو يعني؟ يدقق في ترك الحرام، بس تدقيق واحد منصف مش غشاش على طريقتنا. نحن اذا رفعنا ايدنا بوجه لقبالنا وانه خلص يا شيخ بطل شوي من الشغلة، اذا صرخنا فيه، اذا اغتبنا، ما بنعتبره حرام هذا وما مندقق فيه، هذا مش تدقيق، هذا جهنم. تدقيق في ترك الحرام انه واحد يشوف هاليوم، طبعا التدقيق بده يوصل لمرحلة دائم، مش انه باليوم مرة وقبل ما ينام، عطول عطول هو شغلته بالدنيا، الجهاد الاكبر شغلته عم يراقب نفسه. فماذا صدر منه من امور تخالف الرسالة العملية، تخالف الحكم الشرعي؟ هذا التدقيق وترك الحرام. اذا دوام المراقبة ودوام الذكر. دوام الذكر معناه دوام اليقظة، منتبه انه راح يموت وراح يتحاسب. ودوام المحاسبة، براقب نفسه وبساعد نفسه بدوام الذكر واليقظة، وبحاسب نفسه كمان عطول، على الاقل بحاسب نفسه باليوم مرة. هلا ممكن يخلي المحاسبة لقبل ما ينام، بس بيكون هو خادم عسكريته تعبان وصحط راسه على المخدة نام وما حاسب حاله، لذلك خلي حاسب حاله بوقت مبكر، اما بعد صلاة الظهر او بعد صلاة العصر او بعد صلاة المغرب او العشاء، المهم بوقت انه مرتاح، يشوف الوقت اللي ما بينشغل فيه عادة، يحددوا هذا للمحاسبة يوميا: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. هذا المنهج يؤدي إلى العبودية، منهج تقليل الأكل يؤدي إلى التواضع والعبودية والعلم، منهج كثرة الأكل يؤدي إلى العجب والتكبر والغرور والكفر، كثرة الأكل بعيد يؤدي إلى الكفر، لأنه بصير حاجته للمال أكثر وبصير يعبد المال، والذي يعبد المال ليس عبد الله. شو بيقول الإمام الحسين عليه السلام؟ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم. ليه قتلوا الإمام الحسين عليه السلام؟ انشروا بالمصاري. ليش؟ لأنه الجشع اللي عندهم خلاهم يصيروا عبيد للي عندهم المصاري، لأنه هني عبيد للمال، بيعبدوا المال. إذا استطعنا أن نقلل الأكل ونستعين بهذه الدموع على سيد الشهداء لتقوية التزكية والصفاء الروحي والثبات في هذا الخط، خط دوام المراقبة ودوام الذكر ودوام المحاسبة، فإن الأمل بالله كبير أن نحصل على أعلى مستويات، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، والبحرين والباكستان والحجاز، لا سيما شهداء ليلة العاشر، واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.